أنتقل وإياكم إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل معنا عبر الهاتف. أرحب بكم أستاذ أحمد وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
الله يبارك فيكم سيدي الفاضل. ما الأسس التي أرساها الراحل الدكتور رمضان عبد الله على صعيد حركة الجهاد الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على هذا البرنامج الذي نقدم من خلاله بعض الوفاء لروح الدكتور رمضان عبد الله والذي كان قائدا للمقاومة الفلسطينية وأيضا من أحد القيادات الكبيرة لمحور المقاومة. الدكتور رمضان عبد الله كان رجل موقف وكان يعني صاحب مواقف سياسية واضحة وصريحة. كان يؤمن بأن المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني إذا أردنا تحرير فلسطين فعلا، ولذلك أراد من الكل الفلسطيني أن يلتف حول راية المقاومة، وأراد للأمة العربية والإسلامية أن تكون خير عون ومدد وإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته. لذا وجدنا أن الدكتور رمضان ترك إرثا عظيما من خلال تثبيت أركان المقاومة على أرض فلسطين، واعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم، أيضا إرثا فكريا من أجل أن تظل القضية الفلسطينية في وجدان وعقل وعمل فعل على الأرض، أيضا من خلال هذا الانتشار الكبير لحركة الجهاد الإسلامي. وأيضا وجدنا كيف أن هذه الأعداد في حركة الجهاد الإسلامي قد ازدادت أضعافا مضاعفة عما كانت عليه من قبل، والآن حركة الجهاد الإسلامي دخلت كل بيت فلسطيني وسمع بها القاسي والداني، إلى جانب هذا الفعل العسكري الذي أداره الدكتور رمضان عبد الله بحنكة وحكمة عالية وخبرة متفانية، معتمدا على الفكري والسياسي الذي يمتلكه.
علاقة الجهاد مع محور المقاومة أستاذ أحمد، يعني ما الدور الذي لعبه الراحل الدكتور رمضان عبد الله على هذا الصعيد؟
الدكتور رمضان كان حريصا على تقوية محور المقاومة ورفض محور المقاومة بكل ما يحتاج إليه من خبرات وإمكانيات ودعم لوجستي. لذا كان حريصا على أن يكون فعل المقاومة دائما واحد، وتبادل الخبرات ما بين أركان المقاومة في المحور مستمرة، وهو الذي كان دائما على تواصل مع الشهيد القائد قاسم سليماني ومن قبله معظم الشهداء الذين كانوا رموزا في محور المقاومة. لذا هو عمل على تقوية ودعم محور المقاومة واستمرار محور المقاومة في التواصل والعمل على الأرض ووحدة أيضا عمل محور المقاومة، وهذا ما طالب فيه الدكتور رمضان، وكان من أمنياته أن يكون هناك وحدة فعل على الأرض من خلال محور المقاومة الذي تقدم كثيرا وصنع هاجسا حقيقيا للمحور الصهيوني-أمريكي.
ماذا عن المعادلة العسكرية في الصراع مع الاحتلال والإرث الذي تركه الراحل على صعيد المواجهة مع العدو؟
هو كان يعني مهتما بشكل كبير جدا في تقوية الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وكان حريصا على أن يكون هناك أيضا يعني تنسيق مستمر وتبادل خبرات ما بين سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وباقي عناصر ومفردات محور المقاومة. لذا هذا الاهتمام كان بارزا في سرايا القدس في هذه الإمكانيات الكبيرة والخبرات القتالية العظيمة التي تميزت بها سرايا القدس، والتي صنعت معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، وهي معادلة التوازن الرعبي والردع، وهو الذي أعلن بأن أول صاروخ يضرب في تل أبيب سيكون من سرايا القدس عام 2012، وقال بأن لم يعد هناك لدى الكيان الصهيوني بقرة مقدسة بالنسبة لنا. لذا كان هذا الضرب في العمق الاستراتيجي الصهيوني وعاصمة الاستراتيجية والاقتصادية ألا وهي تل أبيب. لذا يعني كان هناك تطور في إمكانيات سرايا القدس، خصوصا العمل الصاروخي لدى سرايا القدس، إلى جانب المواجهات المستمرة. وأيضا لا ننسى أن هناك معارك خاضتها سرايا القدس في غزة وفي الضفة، معركة مخيم جنين والمعارك الفردية الأخرى التي قام بها أبناء سرايا القدس، إلى جانب العمليات الاستشهادية أيضا التي زلزلت أركان العدو الصهيوني في عمقه الاستراتيجي في مدننا المحتلة عام 48، وقضت مضاجع العدو الصهيوني لولا ذلك التنسيق الأمني في الضفة الذي أضر بالمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس.
نعم. طيب، حركة الجهاد أستاذ أحمد والراحل رمضان عبد الله رفض مبدأ التفاوض مع الاحتلال أو حتى أوسلو، وبقي حتى آخر يوم من حياته يقول فلسطين من البحر إلى النهر. ماذا عن شخصية الراحل في هذا المضمار؟
كان عنيدا في هذا الموضوع، وكان يعتبر بأن اتفاقية أوسلو إنما هي أم الكوارث التي حلت على القضية الفلسطينية، وكانت لديه نظرة استشرافية ثاقبة لما ستؤول إليه الأمور بعد اتفاقيات أوسلو بعد 26 عاما. ها نحن اليوم نرى ونعيش هذه المأساة والمأزق الفلسطيني الذي يعيشه الكل الفلسطيني، والذي حذر منه الدكتور رمضان عبد الله. لذا كان يعتبر أن الاقتراب من أي تفاوضات أو مفاوضات مع العدو الصهيوني تدخل دائرة المحرم، محرم شرعا ومحرم وطنيا ومحرم قوميا ومحرم أخلاقيا، لأن هذا العدو عدو مجرم لا يفهم لغة الاتفاقيات والمفاوضات، لا يفهم إلا لغة القوة، وكان عنده يقين وثابت مقدس أن أرضنا من البحر إلى النهر ولا يمكن أن نتنازل عن ذرة تراب منها. لذا كان يرفض رفضا قاطعا بالاعتراف بشرعية العدو الصهيوني على شبر من أرض فلسطين، وهو الذي ما يقول لو وضعوا كل أقمار الدنيا في يميني وكل شموسها في يساري على أن أتنازل عن شبر من أرض فلسطين أو ذرة تراب من القدس فلن يكون ذلك إلا على روحي وعلى جثتي. هذه كانت قاعدة ثابتة ومقدسة، هذه تعتبر من المقدس للدكتور رمضان عبد الله رحمه الله. لذا كان يقول دائما لأن كل الذي من يقترب من فلسطين هو حليفي وهو معي، أما من أراد أن يتنازل عن ذرة تراب من فلسطين أو عن شبر من فلسطين فهذه يجب أن يجد له سياقا آخر خارج السياق الوطني الفلسطيني، إلى حتى وهو يحمل هذه القناعات وهذه الثوابت أيضا كان له كاريزما، كان مقنعا للكل الفلسطيني ورجل التوافق فلسطين.
نعم. طيب، أود أن أتحدث على الداخل الفلسطيني يا أستاذ أحمد في سؤالي، يعني حيث الراحل دكتور رمضان عبد الله أطلق عدة مبادرات لإنهاء الانقسام والكل يذكر النقاط العشر بهذا الصدد. ماذا عن مكانة الرجل على صعيد البيت الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية؟
الدكتور رمضان كان رجل وحدة، وكان يؤكد بأن الوحدة الفلسطينية وحدة الفصائل الفلسطينية هي فريضة شرعية وضرورة وطنية، ولا يمكن أن نواجه جرائم العدو الصهيوني وصفقة القرن ونحن نعيش هذا الانقسام السياسي والجغرافي. لذا كان عريصا على أن تكون هناك وحدة فلسطينية، وكان الهم الفلسطيني يشغل باله في كل لحظة من لحظات حياته. لذا وجدناه قد تقدم في مبادرة كانت يعني فريدة من نوعها، وكانت مبادرة فلسطينية خالصة، وهو اعتبرها مدخلا لمصالحة فلسطينية حقيقية عندما قدم المبادرة ذات النقاط العشر، والذي اعتبرت أرضية فلسطينية خصبة لإنهاء حالة الانقسام الذي نعيشه. كان يؤمن بالحوار الوطني الشامل، كان يؤمن بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، كان يؤمن بالمشروع الفلسطيني الواحد والذي يعتمد على المقاومة والوحدة الفلسطينية. هذا ما كان يؤمن به الدكتور رمضان حتى آخر لحظة في حياته.
نعم. الساحة الفلسطينية كما الساحة العربية بالطبع فقدت الراحل رمضان عبد الله في وقت حساس، حيث تطرح مشاريع غاية في الخطورة، صفقة القرن، ضم الضفة وغور الأردن. ماذا عن مكانة الرجل اليوم في ظل ما يتم طرحه من مشاريع ويتم تنفيذها على الأرض والساحة الفلسطينية بحاجة إلى هذا النوع من الرجال؟
أريد أن أنوه بأن الدكتور رمضان نعم أنه كان فلسطينيا وينتمي إلى أرض فلسطين وولد على أرض فلسطين وخرج من رحم المعاناة الفلسطينية، إلا أنه كان عروبيا وكان إسلاميا، كان يتمنى أن يكون هناك مشروع نهضوي إسلامي عربي نستطيع من خلاله أن نغير هذا الوضع الذي يعيشه العرب والمسلمون. كان يؤمن بقضايا الأمة العربية والإسلامية إلى جانب القضية الفلسطينية التي كان يعتبرها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، لذا كان حضوره مميزا لدى الكل الفلسطيني، كان يؤمن بالحوارات واللقاءات مع الكل الفلسطيني، وما يشهد على ذلك والدليل على ذلك هذا الكم الذي لا يزال إلى هذه اللحظة، منذ لحظة إعلان وفاته إلى هذه اللحظة لم يبقى لا زعيم فلسطيني ولا قادة فكر أو سياسة، وكل النظام الإيراني إلى جانب قادة محور المقاومة إلى جانب المفكرين وقادة الأحزاب العربية والإسلامية إلى هذه اللحظة لا زلنا نتلقى رسائل التعزية الذي عبروا من خلاله الكل، عبر الكل بحزنه وأسفه على فقدان رجل بهذه الهامة وهذه القامة العريضة، الذي كان يعتبر مفكرا عربيا إسلاميا له باع كبير في الثقافة الإسلامية وفي الفكر الإسلامي وأيضا في الفقه أيضا الإسلامي، وقد تجاوز المذاهب كلها، حيث أنه كان يريد أن تكون البوصلة لكل المسلمين بكافة مذاهبهم ومشاربهم هي فلسطين.
نعم، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل، أشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور، ونحن نعزيكم مرة أخرى بفقدنا الدكتور رمضان عبد الله.
شكرا لكم، حياكم الله، شكرا لكم.